بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات للشيخ ربيع بن هادي المدخلي في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق. وقد انتهينا من المقدمة، وهاكم الشريط الأول، وهو بعنوان شريط المدرسة السلفية. المدرسة السلفية. قال حفظه الله وخلاصة ما جاء في هذا الشريط، قال في الحاشية: نحن نكتب ما سمعناه وقرأناه في أشرطته وكتبه دون تغيير للحن أو خطأ ما لم نخالف ذلك نسيانا. قال وخلاصة ما جاء في هذا الشريط أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قد جعل المدرسة السلفية 5 أصول أو 5 صفات. الأولى النصية، أي اتباع نصوص الكتاب والسنة بعد فهمها الفهم الصحيح. النصية أي اتباع نصوص الكتاب والسنة بعد فهمها الفهم الصحيح. الثانية الشمولية، أي أن نأخذ الإسلام كله ولا نجزئه كما فعل اليهود والنصارى وكما فعل أهل الكتاب والفقهاء والصوفي كما فعل أهل الكلام والفقهاء والصوفي حيث أخذت كل طائفة من هذه الطائف جانبا من جوانب الإسلام وأهملت الجوانب الأخرى ولم ينص على الثالثة. الثالثة يعني من أصول السلفية، يبقى الأصل الأول عند عبد الرحمن الخالق هو النصية، يعني اتباع النص الإسلام الكامل الشامل. طيب الثالث العصرية، بدل أن ندخل بقى العصرية، وهي الرابعة في عده، ولهذا يقول ولم ينص على الثالثة. هو يقول يعني عبد الرحمن خلق النص على الثالثة، والثالثة العصرية وهي الرابعة في عده، والمراد بذلك مواجهة مشكلات كل عصر بما يناسبها، فلا يعيش علماء كل عصر في غير عصرهم، ولا يعيش علماء هذا العصر في العصور الخوالي. نعم، يبقى مثلا يبقى احنا بنتكلم على قضية مثلا خلق القرآن وكذا وكذا، فيأتي ويقول في يقول خلق القرآن هذه القضية لم يعد لها ذكر وكذا، مثل هذه الأشياء ننتهي، مثل ما قال من يزعم أنه لم يتلبس ببدعة قط لما ذكر هذا، وهذا موجود على موقعه في إحدى الشرائط، يقول هذه القضايا يعني انتهت وكذا، هي قضايا خلق القرآن. نعم تاريخية. والرابع هو أصلا يعني أكثر التربية يبدو بين الصوفية والأشعرية والقطبية، يعني هذا هكذا كان يقول قطب، فبين تربية القطب والأشعر والصوفية، لكن أظهر السلفية مؤخرا ويا ليت اعترض بذلك، ولكنه يريد أن يجعل كل الناس عيالا عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يسلط على الإنسان ما يكشف أمره. والرابعة الواقعية أو الجماعية الشعبية، يبقى العصرية اللي يسموها سلفية المنهج وعصرانية المواجهة، والرابعة الواقعية أو الجماعية الشعبية. ثم شرع يبين أضداد هذه الأصول لمدرسة السلفية أو أضداد هذه الصفات لهذه المدرسة، فذكر أولا التقليد المضاد لاتباع الكتاب والسنة، ثانيا التجزئة وهي الأخذ ببعض جوانب الإسلام ونسيان الجوانب الأخرى كشأن النصارى الذين قال الله فيهم: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذ ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به طغين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وكما فعل الفقهاء والمتكلمون والصوفية كما ذكر. ثالثا عدم العصرية وعدم فقه الواقع والعيش في القرون الخوالي كالقرن السابع أو العاشر، وطبعا يستحي أن يقول في القرن الأول أو الثاني. ومما قاله في هذا الأصل وما يضاده، فالصفة الرابعة لهذه المدرسة إن أردنا للإسلام الحياة أن يكون صفة العصر، أن يكون رجال هذه المدرسة متصفين بأنهم يفهمون عصرهم ويعيشون. طبعا عبد الرحمن الخالق أراد أن يسحب البساطة من تحت أرجل المشايخ الكبار، ودائما التهمة التي توجه إلى ابن باز والعثيمين الألباني وهؤلاء أنهم لا يفقهون الواقع. هؤلاء جامدون يقفون عند النصوص وفقط. وأظن وجهت بمثل هذا الآن لما كنت مثلا تقول، يعني مرة أحد إخوانا بيذكر قريبا وهو على المنبر، فذكر بعد المنبر ما نجعل سنة الجماعة وتعامل مع الحكام وبناء الأمة وكذا وكذا، فبعد ما فرغ من صلاة الجمعة جاءه واحد وقال يا شيخ، قال له نعم، قال له أنت متأكد أنك أنت عايش في الزمان اللي احنا فيه؟ يعني أنت متأكد أن أنت عايش في الزمان اللي احنا فيه؟ يعني أنت فين بالضبط؟ أنت مين؟ أنت مين؟ ليه؟ لأن اللغة الحماسية هي إيه؟ تنزل ما تنزلش، تروح ما تعملش، تقصر، تحطم إلى أي مدى مش عارف إيه، وتعمل لهم كده وهكذا. يعني هذه اللغة العصرية اللي موجودة والتي يريدونها، اللي هي يمثلها الإخوان ولازالوا، ويمثلها المدرسة السكندرية التي فضحت أمرها وفضح مخططها الذي زعموه من السلفية منذ قديم الزمان. فلا الحزبية بقي تحذير منها، ولا البرلمانية، ولا الديمقراطية، ولا آخره، ولا أي شيء أبدا. ها؟ حتى أنه وجد في جريدة مؤخرا أنهم وقد جعلت صورة الزعيم الروحي لهم الحقيقي الذي صار الآن يلعب به على القنوات، فقد جعلت صورته بجوار صورة أخرى أيضا لرئيس الحزب الرسمي، وأنه إيه سيتم إنزال المرأة وأنها تكون على يعني رأس القائمة، ولا فرق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة. هذا في نهاية المطاف، من نهاية المطاف. ألا يعقل الناس؟ ما زال بعض الناس أيضا مغررا به في هذا الباب. فالسلفية والحمد لله فرخ منها، السلفية وضعت أصولها مع اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين أبدا. وإنما نحن يحكم على الرجل بأنه سلفي ما استقام على هذه الأصول والمنهج فقط. احنا ما عندنا حاجة اسمها عصرانية المواجهة، احنا نواجه الأمة كلها، نواجه العالم كله في أي عصر من العصور بالسلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذ ما هي السلفية يا أخوان؟ اتباع السلف الصالح الذين هم النبي والصحابة، اعتقادا، عبادة، معاملة، سلما، حربا، تجارة، سياسة، إعلام، تعليم. وهل نحن عندنا باب واحد نعجز أن نواجه الأمة بسلفية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هاتونا باب واحد يا أخوان، هاتونا باب واحد، ولا باب واحد. حتى الطعام والشراب اللي يقولون الاتيكيت، احنا عندنا الذوق والادب الرفيع في الطعام والشراب بما لم تشهده البشري. عندنا الشرب ثلاثا، التنفس خارج الاناء، الشرب جالسا. عندنا كل هذا الادب في الطعام، كل مما يليك. اليد اليمنى ثلاثة اصابع فقط، مش بكل اليد، ثلاثة اصابع، تسمية قبلها، الحمد بعدها، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. وعندنا باب كامل في هذا. تأكل التمر، لا تضع النوى في الطبق، خذ النوى بين إصبعيك، اجعل ذلك خارجا، كل النوى، امسح اليدين، العق الأصابع، هذا بركة، إلى غير ذلك. طبعا أما ما عندنا لشوكة وسكينة وشمال وكذا، والواحد قد يأكل من غير أن يغسل يديه إلى آخره. فليس يوجد باب عندنا إلى ونواجب السلفية القديمة، سلفية النبي والصحابة، لأن هذه السلفية. دعوكم حاجة كمان سلفية مصروح وسلفية اسكندرية وسلفية القاهرة وسلفية كذا، هذا كله كلام فاضي. سلفية سلفية مضى زمانها الذي أسست فيه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنما دي حزبية اسمها السلفية، وفرق بين جماعة تسمي نفسها سلفية، حزبية تسمي نفسها سلفية، وبين المنهج الواسع العظيم المبارك الذي كان عليه النبي والصحابة. فهؤلاء لما قالوا فقه الواقع، وهذا عشنا طرفا منه من 1410 بعد حرب الخليج في المملكة، حينما صرفوا الناس عن كبار العلماء بسبب فقه الواقع. شيخنا الشيخ ابن باز على عينه وراسنا، ولكن في الفقه، ولكن في المسائل اللي بيواجهها في الكتب. اما الشيخ والله الشيخ معذور، الشيخ يتبع ايه ولا يتبع ايه ولا يتبع ايه؟ يتبع الجرايد ولا يتبع بروتوكولات ولا يتبع، لا. وهذا الاسلوب طبعا يستهوي كثيرا من الناس يا اخوان. انت حينما تجعل خطبتك اثرية، الناس يزهدون فيك، لكن حينما تقسم خطبتك على وفق قسمة قناة الجزيرة أربعة أقسام، أنت الآن في ميدان التحرير، أنت الآن مع النبي والصحابة، القسم الثالث أنت الآن مع البروتوكولات، القسم الرابع أنت الآن مع القصاصين، مش بيقسموا كده في الجزيرة الشاشة أربعة أقسام؟ أنت الآن في التحرير، أنت الآن في السويس، أنت الآن مش عارف إيه، ها؟ نقل حي وباشر. هو هكذا أيضا بعض السلفيين مل الأثرية، أو يعلم أنه لو جعل خطبته أثرية نفر الناس عنه، فيجعل خطبته أربعة أقسام، قسم مع السلف، قسم مع القصاصين الحزبيين، قسم مع البروتوكولات اللي تهيج، قسم وهكذا وهكذا. ولهذا قد تمر عليه الخطبة لا يذكر فيها إيه الواحد من هؤلاء آية أو حديثا، وقد يستغنى عن افتتاح ليفتتح خطبته بافتتاح آخر، وقد يقول لك بدل من إما بعد أما قبل، بدل ما يقول أما بعد يقول أما قبل، ها؟ وقد يضع لك في الأول شيئا يخالف المنهج ثم يقول وبعده فكذا وكذا، تصفية حسابات، خمسة تصفية حسابات، وبعدين بعد كده إيه يدخل على الموضوع المراد تعليمه للناس. تعالوا بقى نتعلم حفظ اللسان وحفظ الجنان وحفظ الجوارح والأركان. فكل هذه أساليب يخرج بها الدعاة عن طريقة السلف وليست سهلة، فإن السلفية معروف بأسلوبه وطريقته واختياره وطريقة عرضه على طريقة العلماء أم لا؟ نعم. ولهذا أنا أقول هذه الخطبة السلفية كيف؟ بعرضها على طريقة العلماء. هل العلماء طريقتهم في الخطبة هكذا؟ نجيب مثلا خطب ابن باز، خطب الفوزان، خطب العثيمين، نجيب الخطب هذه ونشوف هل الخطب كانت هكذا مثلا يعني أم لا؟ فيقول عبد الرحمن عبد الخالق: فالصفة الرابعة لهذه المدرسة إن أردنا للإسلام الحياة أن يكون صفة العصر، أن يكون رجال هذه المدرسة متصفين بأنهم يفهمون عصرهم ويعيشونه، وليسوا أناسا يتكلمون بالعصور الخوالي. نحن نجد مثلا بعض الناس ممن يسمى نفسه بالسلفي أو بالسلفيين لا يفقه من السلفية العقائدية إلا المشكلات. اسمع بقى، اسمع، خلي بالك الضرب من تحت الحزام. إلا المشكلات التي حصلت مثلا ست سبع قرون أو عشر قرون. وكيف عالج هذه المشكلات؟ يعني بقى يجيب خلق القرآن ومنطقه القرآن وأقوال الفرق والإيه، وبعدين مسألة الاسم والمسمى وكيف عالجت هذه المشكلات. فهو سلفي تقليدي بالتقليد وليس بالاجتهاد. يعني ده مثلا مشكلة خلق القرآن، وكيف يرد عليه، وكيف يرد على من قال بخلق القرآن وكذا وكذا وكذا. هكذا يقول عبد الرحمن عبد الخالق. نحن نواجه مشكلات جديدة خلق القرآن انتهى. نفس الكلام، ما هو بيجيب، ما هو حرامي أصلا، ما هو يجيب شوية من عند سيد قطب، شوية من عند عبد الرحمن عبد الخالق، شوية من عند كشك، أي حاجة. نعم، نحن نواجه من يقول القرآن ليس كلام الله عز وجل، وليس هناك رب، وأن محمدا صلى الله وسلامه عليه ليس برسول. أقول هل هذه المسائل جديدة؟ لقد وجه بها الرسل جميعا ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ناحية تاريخية هي أسبق من القول بخلق القرآن، ثم ما زالت ولا تزال إلى يوم القيامة، والمسلمون يوجهونها في كل زمن ومكان. لكن قصد عبد الرحمن الشغب على السلفيين والسير في خصومتهم على طريقة الإخوان المسلمين، وقال بهذا الصدد: فينبغي أن نفهم أن المسلم حقيقة هو الذي يعيش ما يعتقده ويعيش عصره، ولا يعيش خارج هذا العصر. اللي يعيش خارج هذا العصر ويعيش فقط بأفكاره وبقلمه رجل مسلم، ولكنه بواقعه وبدعوته ليس بمسلم، هذا ليس بمرضي. يعني اللي يعيش بإيه؟ بفكره وقلمه على الإسلام، ولا يعيش بواقع ودعوته بالإسلام، فيكون إيه؟ مسلم إذا قرأ وبفكره، وليس بمسلم إذا عاش بواقع وسؤل عن الواقع. وهذا الذي يفعله الإعلاميون الآن يا أخواني، حينما يصطادون أمثال مين؟ السلفيين، زي المتحدث الرسمي لما بيسألوه عن الغناء فبيقول المسألة فيها خلاف سائغ. حتى في مقطع جايبينه لمغني بيسألوه عن الغناء، بيقول الغناء حرام، انا بغنى يعني هو بيغنى بس الغناء حرام. مين اللي قال لك؟ قال له ما هو كده، انا عارف كده ان الغناء حرام. فالمغني نفسه يقول الغناء حرام، والمتحدث الرسمي للدعوة السلفية زعم يقول مسألة خلاف ايه؟ خلاف سائغ. كما اصطادوه في مرة لما قال له الافلام وحصل معه من الرجل بيشاهد الافلام، بس ايضا من باب المصلحة والمفسدة، فان الفيلم الذي شاهده هو فيلم المصلحة، يعني ليس اي فيلم، انما الفيلم المصلحة اي يضرأ به المفسدة. يعني الله، حاجة عجيبة. ها نعم، اي المتحدث الرسمي الاب الروح برهان، اي نعم، ما يستطيع. شوف الان اللي كانوا بيقولوا الدعوه شيخ، انت قصدك ما غلطش الدعوه يا مشايخ، الدعوه والاسلام وكذا، اين الدعوه التي شوهوا صورتها فمنعوا اليوم نتيجه تشويه الصور، وحق ان يمنعوا الى الابد ما لم يتوبوا. فنحن لسنا ضد منعهم، هؤلاء يمنعون للافساد حتى يتوب الواحد الله عز وجل ويتكلم بالكلام الشرعي المنضبط. لكن شوف التضييق، سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بالامس قالوا هذا بمصلحه الاسلام، خروج وثورات ومظاهرات وكذا من اجل الدعوه حتى نفسح المجال، خلاص ذهبت العصور الايه؟ المظلمه، والواحد لا يستطيع ان يصعد منبره الان، لا يستطيع ان يصعد منبره والان يحكم في الفتاوى. وهم قالوا يا اخواني نحن انما نكون الاحزاب من باب ايه؟ لما قالوا الحزب هذا كلب الدعوه، اي حارس الدعوه، ونسوا ان الحارس هو الله وان الموفق هو الله، فاين الكلب الان؟ فيقول عبد الرحمن: ولكنه بواقع ودعوته ليس بمسلم، هذا ليس بمرضي. يعني ان الذي يفكر بغير عقل عبد الرحمن ويسير في غير طريقه ممن ينتمي الى مدرسه السلفيه، يقول الشيخ ربيع، ليس بسلفي وليس بمسلم مهما فكر وجادل بفكره وبيانه. يبقى بالتالي هو ولعله ياتي يخبر بهذا، ان مساله يا عم الشيخ انك انت تحط امامك الكتب دي، الامه مش محتاجه الكلام ده، الامه محتاجه انك انت تنزل واقعها تطرق، وكان هذا ليس الواقع، مش كتاب عقيده، مش كتاب فقه تصحح عبادتك، تصحح عقيدتك، مش كتاب احاديث، مش كتاب سنه. لا، هم يعتبروا اخواني ان هذه ايه؟ ان هذا تعقيد، وأن هذا خروج بالمنهج عن إيه؟ عن واقعيته. ثم تكلم عن أناس، يقول الشيخ ربيع، يدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة ويرفضون تقليد بعض الأشخاص ويتبعون أشخاصا آخرين ويقلدونهم، يرفضون تقليد المعتزلي والأشعري والماتريدي ويقلدون آخرين، ويرفضون تقليد أشخاص في الفقه ويقلدون فيه آخرين، وكانهم انتقلوا من شيخ إلى شيخ. ثم قال: فالسلفية التقليدية، يعني السلفي المقلد الذي يقول أنا سلفي فقط ولكنه مقلد في العقائد ومقلد في الفقه ليس للأئمة الأربعة وإنما لغير الأئمة الأربعة، هذا من تشويه هذا الاسم، يعني أنهم شوهوا السلفية فليسوا بسلفيين، بل هم أسوأ من مقلدة الأئمة الأربعة، ولعلهم في نظره أسوأ ممن يقلد المعتزلة والأشعرية والماتريدية. ثم أراد أن يبين أقبح وأسوأ أنواع التقليد والمقلدين، فقال: ومن أكبر قضايا التقليد في السلفية هو التقليد العقائدي. سبحان الله، هي السلفية فيها تقليد، فيها اتباع. التقليد العقائدي بمعنى انه نحن نفهم المشكلات العقائدية التي وقع فيها ناس قديما ونيجي لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. يعني مثلا اعطيكم بعض الامثلة، هذا يقول عبد الرحمن: لما تروح في السعودية الان لا تجد قبر ولا تجد ناس، نادر ما تجد إنسان مثلا يدعو غير الله عز وجل، ومع ذلك تجد أن هناك طائفة العلماء لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اللي هو قضية توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل بها وكذا وكذا، مع العلم أن البيئة والقرى التي تتكلمون فيها بهذا الكلام لا تجد فيها إنسانا يقول مثل هذا، ولكن نشأ فيها أفكار جديدة، نشأ فيها ملاحدة، نشأ فيها أناس يشككون في الدين، ونشأ عقائد زائفة، ونشأ فيها الآن فئات من البعثية ومن الشيوعية وغيرها، ولكن هم في عماية تامة وفي جهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذا هذه السلفية التقليدية لا تسوي شيئا، وإنما أنت سلفي يعني أن تتعامل مع النص، خذ هذه النصوص من القرآن والسنة، ما تضحط بهذا الفساد العقائدية الجديد. السلفية التجزئية أيضا، أنا مثلا مرة، انتبهوا طبعا كل كلمة من هذه الكلمات خطيرة جدا، صح يا عبد الله؟ السلفية التجزئية أيضا، أنا مثلا مرة أحد إخواننا الهنود، طبعا هم يحسنون الكلام ده قوي، أنا مرة نازل لسه مش عارف من المطار، فقابلني واحد قال لي مثلا: إيه رأيك في الشيخ مثلا فلان الفلاني؟ يا ابني أنتوا ده أنتوا عندكم إلحاد وكفر، لما يحب يعني يحذر من منهج الإيه؟ الجرح والتعديل، كل واحد حافظ لك قصتين بقى. ولكن مرة نزل مش عارف مطار لوس أنجلوس مثلا، واخد بالك عشان يعرفك انه راح لوس أنجلوس يعني، فقابلني واحد قال: ايه رأيك في الشيخ فلان؟ قال: ده انت ما تعرفوش يعني ايه شهادة الله يضغى وانا محمد رسول الله. طب وهل انت وافقت على ايه رأيك في الشيخ فلان عند من عرف معنى لا اله الله ومحمد رسول الله؟ ابدا، انت وافقت على هذا، ولكنك تريد تهوين من شأن هذا ايه الامر. طيب فبقولك مثلا مرة أحد إخواننا الهنود بقوله: كيف نفهم السلفية في الهند؟ أو ما هو حد السلفية في الهند؟ فقال: السلفية في الهند هو الذي يضع يديه على صدره، لأنه يقول لك عندنا 10 ملايين سلفي، ويقول له 10 ملايين يعني إيه؟ يعني كيف؟ فقال: السلفية هو الذي يضع يديه على صدره. إذا كان السلفي هو الذي يؤمن بهذه الجزئية التي تعتبر 1 في 1000 أو في المليون من أحكام الإسلام وعقائده، فمعنى ذلك أنه نحن حطينا صورة باهتة جدا وسيئة جدا لمعنى السلفي. يبقى هو بينكر على علماء السعودية أنه ليس عندكم قبر يعبد من دون الله، ومع ذلك إلى الآن تقولون وتدرسون كتاب التوحيد ومسائل الجارية كلام ابن عبد الوهاب. طب سؤال يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، إن كنت من الصادقين، وده آخر طبعة لك، طبعة معاصرة آخر طبعا عليك لما نزلت إلى مصر، إيه رأيك؟ هل عندنا بلد تخلو من مدد يا بدو، مدد يا حسين، يا أبو العواجيز، يا ست، يا أبو حصير، يا أبو فطير، يا سيبني، يا سلواعي، يا مش عارف إيه، يا بيلي، يا أبو غنام، في عندك بلد ليس فيها ذلك؟ ما في. فهل يا ترى لما نزلت إلى مصر تكلمت بالواقع فقلت التوحيد أولا. طب السعودية أنت لومت علماءها، طب وأهل مصر ها؟ أنت نزلت من 35 سنة استقبلوك استقبال الفاتحين، استقبال عمرو بن العاص، وقال شيخ المحدثين في هذه البلد زعم إننا نذكر اليوم قول الله وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق العظيمة. ده كلام المحدث الحويني لما قال هذا الكلام، وقال هذا الرجل كأنما القرآن يمشي كان خلقه كأن خلقه القرآن، يعني حوره شوية عشان ما يقولش ده هو كالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما أنت شيخ المحدثين وهذا شيخ السلفيين في العالم يقول زعمتم، جلبتم في مسجد عمرو بن العاص والجموع حولكم لا يكاد ناس من كثرة الزحام أن يجلسوا، ماذا صنعتم وقدمتم من سلفيته وصار الأمر لكم؟ أين التوحيد يا عبد الرحمن عبد الخالق في مصر التي فيها هذه المقابر التي لا تخلو بلد منها من عشرات منها؟ أين التوحيد؟ إذن المسألة مش مسألة فقه واقع، المسألة منهج يوجه خروج عن سلفية النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. التوحيد أولا، ثم جاء الاثنان يعني في برنامج تلفزيوني يستضيف المحدث المصري الشيخ الأول في العالم في السلفية، فقال له بيقولوا ان التوحيد ثلاث اقسام ولا يجوز الخروج عن هذا، فهل ده تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ انا ابدا، اصلا التوحيد ده تقسيم اصطلاحي يعني عادي، يعني عندك مثلا ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد حط مثلا حوالي 66 قسم في التوحيد، 66 قسم من اقسام التوحيد. ابن خزيمة حط في كتابه حوالي 100 باب، 100 قسم في التوحيد حطها ابن خزيمة في كتاب التوحيد، يعني ادي 100 عند ابن خزيمة وادي 66 عند عبد الوهاب، يبقى كده 166. ولو تفتح بقى التوحيد ابن مندة يعني ممكن يوصل في النهاية ايه يعني ربطتين كده، كل ربط 1000 مثلا. حاجة عجيبة، هؤلاء يحتاجون ان يتعلموا التوحيد يا اخواني من اول كلمة. قم يا محدث مصر قل لي ما التوحيد، هو لا تستحي والله، ما التوحيد؟ طب ما اقسامه؟ طب ما الفرق بين الالوهية والربوبية؟ طب ما الفرق بين الاسم والصفة؟ صحيح، ما الفرق؟ زي بالمناسبة يعني ما يضحك، فاحد هؤلاء يعني الحاقدين المهم لاقي بعض اخواننا، ف المهم تكلموا في القضايا هذه موجودة يعني، ويشد علينا يعني يحمل حملة رجل بالكذب طبعا. فالمهم فمما يعني قال، فالمهم لما شاف الاخ يرد عليه طبعا وقال له كلام يعني قوي، هو لا يستطيع ان يرد عليه كالعادة، عموما كالعادة حيث حلبت الادلة ما في، اما تغلق الهاتف ولا تشتم ولا تسب، هذا ما في الا هذا فقط. فإن تكلمت بذلك قال يبقى أنت مقلد يا أخي، يا أخي لا تعصب يا أخي، سبحان الله ما ذكر لك اسما ولا شيئا، إنما ذكر لك دليلا. فالمهم بيقول أخي أنت مقلد ولا مجتهد؟ قال أنا مجتهد. وأنت مقلد ولا مجتهد؟ قال أنا مجتهد. فالثاني بقى بيقول له عندي دراسة في الفقه، قال له نعم دراسة في الفقه، درست كتب كذا 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 كذا، قال له يعني أسألك تعرف؟ قال له اسألني بأي حاجة. وأنت درست أنت أصول فقه؟ قال له أيوه درست أنا في كلية دار العلوم، هو منتسب يعني في قسم كذا. اما الاخ قال طب قول لي بقى الفرق بين الواجب والوجوب. الاخ بدا ما اسمك؟ زي ما كان كده ايام في الخندق لما حذيفه قال ايه ما اسمك، فالاخ قال له قول لي بقى الفرق بين الواجب والوجوب. الواجب والايجاب. قال له لا انا بقول لك الواجب والوجوب، ان اعي ما اقول، ايه الفرق بين الواجب والوجوب؟ المهم ما استطاع ايه ان يرد عليه. فالشاهد ان عبد الرحمن عبد الخالق لو صدق، لو افترضنا ان واحد مثلا قال كلمه يرجو بها خيرا، وان علماء السعوديه المفترض ما تكلموش بكلام ابن عبد الوهاب، وهذه لا تصح بوجه من الوجوه ابدا، لان النبي تكلم بهذا في وسط الصحابه رضوان الله عليهم بعدما صاروا ائمه التوحيد وهو يتكلم في التوحيد صلى الله عليه وسلم. وهذا مقياس الدعوه الاولى، يعني كانت دعوه صادقه. لكن لنفترض لماذا لم تتكلم انت في واقع مصر؟ وهل تتكلم في واقع الكويت في التوحيد؟ ده مسألة مهمة. زي التاني المأريبي لما جاء إلى هنا، قلت له أنت جيت
اشتغلت في الجرح والتعديل، هل تكلمت مرة محاضرة في التوحيد وأنت تعلم أن بلدك فيها قبور وفوق بلدك وتحت بلدك؟ أنا تكلمت مرة في التوحيد، شرحت الأصول الثلاثة. المشايخ بتشرح التوحيد، مش لازم أتكلم التوحيد. سبحان الله سبحان الله، المشايخ في مصر بيشرح التوحيد، فهو مش لازم يتكلم في التوحيد، لكن يتكلم فين؟ في الجرح والتعديل، وخلاصته محاربة السلفيين تحت مسمى المداخلة. فهؤلاء لا يصدقون حتى يا اخواني فين؟ فيما يقاعدون، لأنها قواعد عقلية، قواعد إنما يرفضها اعتقاد مسبق. لكن أنا مثلا، لو أنا مثلا مكان عبد الرحمن عبد الخالق، ولو افترضنا أن أنا صادق، وطبعا هذا لن يكون يعني، لكن لو افترضنا هذا، يبقى أنا لو نزلت إلى مصر وركز على التوحيد وركز فيه وأقول يا أهل مصر التوحيد أولا، يا أهل مصر إذا أردتم الرخاء والسعادة والسلامة والأمن والأمان فرأسوه التوحيد. لكن ولا واحد دعا إلى التوحيد منذ أن قامت الثورات. هاتولي يا أخوان للي بيجي من بره من الخارج، فإن مصر مقبرة المبتدعين. ولا اللي بيجي منين، ولا اللي موجود في الداخل، ليس يوجد حزب التوحيد أبدا ولا كلام من هذا. نعم، يقول الشيخ ربيع: هذا بعض ما قاله عبد الرحمن في تشويه السلفية والسلفيين في العالم، وهذه بعض الأمثلة السيئة في نظرته إلى السلفية والسلفيين. فطائفة العلماء في السعودية لا يوجد فيهم شيء من صفات المدارس السلفية. ليه؟ لأنه ما عنده مبدأ عبد الرحمن بن خالد في العصري، بل هم منغمسون في أضدادها إلى أبعد الحدود، فعندهم أكبر قضايا التقليد العقائدي، فلا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد العبواب، وليس عندهم من العصرية شيء. سبحان الله. وليس عندهم من الواقعية شيء، ولا من الجماعية والشعبية شيء. فقراهم لا يوجد فيها قبر ولا شرك ولا دعاء وغيره. طبعا هذا كلام أيضا في واقع السعودية ليس صحيح. يعني حينما تذهب إلى الجنوب وتذهب إلى المنطقة الشرقية تجد فيها الشيعة قد قدسوا ذلك، والصوفية في الحجاز، يعني يمكن صورة السلفية نعم في نجد قوية، لكن في الحجاز يوجد. لسه علو الملكي ميت من سنوات قليلة، رأس الصوفية. نعم، والجفري يستضيف كبار الناس هناك. فيقول فبناء على كلام يعني عبد الخالق: فقراهم لا يوجد فيها قبر ولا شرك ولا دعاء غير الله، وهم لا يعرفون إلا جزئية من الدين وجانبا من جانبه، وهم ما قلدوا فيه محمد بن عبد الوهاب يرددونه كالببغاوات في غير موضعه، ويجهلون الواقع جهلا تاما، بل هم في عماية تامة عما يجري في بلدهم وما تحرك فيها من إلحاد. فهناك ملحدة وهناك شيوعيون وهناك فئات بعثية، وهم في سبات عميق، بل في جهل مطبق وعماية تامة. فهذا حالهم لا يتصفون بشيء من صفات السلفية، بل هم متصفون بالضبيها كلها. مثل ايه يا اخواني؟ مثل الذي تكلم في شريطين بين وبين الشيخ هشام، ها، ووصف علماء السعودية بهذا انهم ما يعرفون لا حزبية ولا يعرفون الاخوان، وقد كان الاخوان يتسللون حتى نزل الشيخ الالباني وبدأ يعرفهم وغير ذلك، ها، وكانوا ينكرون وينكرون وينكرون، ووصف هؤلاء وبعد ذلك يعتذر ويقول ايه، وانا يعني لا انا اطعم فيهم، ولكن يعني بعضهم حينما يكون في مواضع يعني رسمية او في وظائف رسمية قد يقول له كذ وكذ وكذ. فهل بعد هذا الطعن طعن؟ هل بعد هذا الطعن طعن؟ واذا فهذه السلفية المزعومة لا تساوي شيئا. والله يقول الشيخ عبد الرحمن، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: والله لو كان عبد الرحمن يعيش في المريخ وهو يخشى الله ويراقب ويتحرى الحق والصدق، ثم جاءه كذاب أشر بمثل هذا الهراء لما جاز له أن يحكيه. ثم كيف إذا كان عبد الرحمن يعلم تمام العلم أن الأمر على خلاف ما يقوله وخلاف ما يقذف بها هؤلاء العلماء الأفاضل، لأنه عاش في هذه البلاد ظهرا وعرف دعوة السلفية. طبعا الكلام ده لم يظهره لما كان يوجد في السعودية. نعم، لأنه عاش في هذه البلاد ظهرا وعرف الدعوة السلفية وأهلها وعرف مدارسهم ومناهجهم ودرس في جامعة من جامعاتهم ودرس في جامعة أو درس ودرست وعرف ما فيها من اعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فيها من شمول والبعد كل البعد عن تجزئة الإسلام. وإن البلاد السعودية فيها علماء وحكام كانوا يجابون الإلحاد فجندوا كتابا بل أقوى كتاب العالم الإسلامي بالإضافة إلى كتاباتهم لمواجهة الشيوعية والإلحاد والاشتراكية والناصرية والقومية. طبعا تعرفون أن الشيخ ابن باز له تصنيفات في هذا، محمد ابن إبراهيم له تحذيرات من هذا، كل العلماء. فتوزع أطنانا وأطنانا من الكتب التي تجابه هذا الإلحاد والانحراف. وأما كونه لا يوجد في بلادهم شرك ولا قبور تعبد فهذا من مزاياهم ومادحهم ومحامدهم التي يشكرون عليها، لأن هذا كله نتيجة لجهود واعية لخطورة الشرك وضعت في محلها، ولولا الله ثم هذه الجهود لكانت بلادهم مثل البلاد الأخرى يوجد فيها الملايين من القبوريين ويوجد فيها مدن من القبور تقدم لها العبادات وتقدم الملايين من النقود للصناديق النذور. وهل أنت تجهل واقع السلفيين في الهند فتصدق من يقول إن السلفية في الهند هي وضع اليدين على الصدر ثم تحكم عليهم بأنهم أخذوا بجزئية من ألف أو مليون من أحكام الإسلام؟ أليس هذا من باب التعلق بخيط العنكبوت ومن باب انتهاز الفرص للطعن في السلفيين وتشويه ما هم عليه من سلفية حقة صادقة كاملة؟ لقد كتب علماء السلفيين في الشرق والغرب كتابات موثقة عن مصادر أساسية معتمدة كل الاعتماد على الديوبنديين وغلاتهم من التبلغيين، فهل أقمت لها وزنا؟ وهل صدقت بشيء منها فبنيت عليه أحكاما سلفية؟ ثم لم يسلم كثير من أفراد المدرسة السلفية من السابقين من تسلط عبد الرحمن عبد الخالق، فلقد كان بعد نصيحته بالاستفادة من جهود الفقهاء والعلماء وعلماء العقائد وجهود المحدثين، وهذا مما يؤخذ على كثير من أفراد هذه المدرسة، إنه طبعا قديما كان بعض الناس كده يهتم بالحديث ولكن يأخذ الحديث ويفسره تفسيرا في غاية السوء جدا. لا، ينبغي الاهتمام بالفهم كذلك وليس بظاهر النص. وكذلك لمز في هذا الشريط شيخه محمد ناصر الدين الألباني بشيء من الظاهرية، فمثل لهذه الظاهرية بالفقه في مسألة مسح الخفين بعد كمال الطهارة، حيث يرى الشيخ الألباني أن معنى قول المغيرة حين أراد نزع خفي رسول الله حال وضوئه فقال صلى الله عليه وسلم دعوهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أن معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلهما بعد أن استكمل وضوءه، فمن تأسى به في المسح الخفين فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد استكمل وضوءه كله بما في ذلك غسل القدمين، ثم بعد ذلك يلبسهما فيجوز له المسح إذا كان وضوءه على هذا الوجه. فهذا قول أكثر الفقهاء وليس قول الظاهرية، ولكن عبد الرحمن لتسرعه وعدم اطلاعه ظن أن شيخه على مذهب الظاهرية في فهم هذا النص، راجع هذه المسألة في فتح الباري. وقد كتبت كتابات سلفية عصرية واقعية موثقة في الإخوان المسلمين عموما وفي زعاماتهم وقياداتهم الفكرية والعقائدية تبين فساد ما عندهم من عقائد ومناهج. طبعا عبد الرحمن وعبد الخالق لا يزال يدافع عن الإخوان إلى الآن، فهل رفعت بهذه الكتابات رأسا؟ وهل صدقت شيئا منها؟ وهل واجهت شيئا من هجومهم الواسع على السلفية والسلفيين في كتاباتهم وفي أعمالهم ونشاطاتهم العلنية والسرية؟ أو أنك نظرت نفسك لجهاد السلفيين وشن الحملات المتواصلة عليهم انتصارا لهاتين الطائفتين وزيادا عن فضائلهما؟ وهل ألفت كتابا تكشف به الشيوعيين والبعثيين وفئات الملحدين الموجودين في السعودية؟ إذا كان علماء في جهل تام وعماية تامة عن جهود هذا الإلحاد في بلادهم، كيف تكافح ظلم السلفيين على حد زعمك للجماعات الإسلامية في العالم كله ومنه أوروبا وأمريكا، وتسكت عن الإلحاد يجتاح جزيرة الإسلام بما فيها الحرمين الشريفين؟ يعني فين أنت تحذيرك؟ أين تحذيرك من الإلحاد في الجزيرة إذا كان هذا يؤرخ مضجعك أو أنه كلام فقط؟ والعجب أن مواقف عبد الرحمن وتصرفاته لتثير أمورا كثيرة منها الاستغراب، والعجب. وأخيرا، فإن عبد الرحمن ينعي بالباطل أو يلعب بالباطل على السلفيين إنهم مقلدون لعلماء الإسلام، وهو يقلد أعداء الإسلام تقليدا اعمى، يعني انت بتاخذ عليهم ان هم قلدوا علماء الاسلام، طيب انت تقلد اعداء الاسلام، وهو يقلد اعداء الاسلام تقليدا اعمى في المظاهرات والانتخابات والدعوه الى المشاركه في البرلمانات، ويقلد في جواز تعدد الحزبيات، ويقول كما في كتاب مشروعية الدخول الى المجالس البرلمانيه، يقول المفسده في الدخول اربى من المصلحه. وقد ذكر بعض الاخوه مفاسد الديمقراطيه فبلغت 50 مفسده، ونحن نستطيع ان نضيف اليها 50 اخرى بل 100. اسمع عبد الرحمن الخالد بيقول كده، بيقول ذكر بعض الاخوه 50 مفسده في الدخول الى ايه من مفاسد الديمقراطيه، ونحن نستطيع ان نزيد عليها كام؟ 100. ولا يعني، شوف الجرأة، ولا يعني هذا تحريم الدخول الى المجالس البرلمانية. ليه بقى؟ لان الداخل يؤمن بفساد هذا النظام، وما دخل الا من اجل تغييره وتبديله، او على الاقل الحد من شروره واثامه، وتسلط من يحكم باسمه على شعوب المسلمين، وازاحة من يتقلدون المناصب وتولون ادارة شؤون المسلمين، هم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء، وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن منازلتهم في الانتخابات، وتخلية الساحة لهم ليزيفوا إدارة الأمة، ويتسلقوا إلى دفة الحكم، ويستولوا على مقدرات المسلمين، ويستبيحوا بعد ذلك دماءهم وأعراضهم ودينهم وكرامتهم. نفس الكلام اللي بيقوله مين؟ أتباع عبد الرحمن عبد الخالق. يعني شوف، يعني ما يقف عند الخمسين مفسدة، يقول لك أنا أضيف لك 100 كمان، لكن مع هذا كله الداخل إلى ما داخل ليزيح هؤلاء. يزيح هؤلاء بإيه؟ تقصد يزيح المفسدين في الديمقراطية؟ طب إذا دخلت أنت بالديمقراطية يبقى أي فساد أزحت؟ يقول من أجل أن أصل للحكم الإسلامي، سوف يقول لك الناس ما على هذا بايعناك، ونحن سنخرج عليك الآن لأنك أتيت بالديمقراطية وضحكت علينا. قال الشيخ ربيع: لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد، ومنها فساد المشاركين فيه من السياسيين الذين يحسبون أنهم أو أنفسهم على الإسلام، فنحن نرضى بالإسلام أن يبيح عملا ينطوي على 150 مفسدة، ولا أظن باطلا على وجه الأرض ينطوي على هذا الكم الهائم من المفاسد، ولا نعرف مكابرا مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد. زي برهام يقول لك ايه بقى؟ يقول لك احنا عارفين الكلام ده، طبعا الكلام ده احنا عارفينه تمام، والاخوه مش واخده بالها. يا جماعه اصلا احنا الان دي مساله عقد، ده مش حاكم شرعي، مفيش حاكم شرعي بيحكم الديمقراطيه، مفيش حاكم شرعي، انما ده موظف في الدوله، فده عقد بيننا وبينه، فاحنا بقى بنضع امورا وكذا وبنتكلم في مساله عقد موظف. لكن الاخوه مش فاهمه، الاخوه ما هياش فاهمه. يعني اذا هو بيلعب بحبل ايه؟ على هذا الحبل. طب السؤال، لما كان هذا هو الموجود في العصور السابقه، لماذا لم تجوز هذا العمل من قبل؟ والإخوان المسلمين يدخلون منذ 70 سنة، فعلام ما قلت لهم هذا جائز ولا إشكال، لأنه عقد بين حاكم والناس. لماذا ما صار عبد الله هذا إلا لما دخلت الساحة؟ أو اجتهاد طرأ، أو علم نزل، أو وحي سقط؟ من؟ لماذا ما صار هذا الكلام كله إلا بعد أن دخلت؟ يريد أن يأكل الميتة وحده على زعمهم يعني، ونقول له هذه الأمور التي تتحمس لها شدة التحمس وتحارب السلفيين من أجلها، هل هي من مبتكراتك؟ أو هل أنت السابق إلى اكتشافها من نصوص الكتاب والسنة؟ أما أنك تركض فيها وراء أعداء الإسلام ولا ترى الحلول الإسلامية إلا فيها؟ يعني أنت تلوم علماء السعودية إن هم، وأنا ما أدري يا إخواني إيه الحرب ضد علماء السعودية، حتى السلفيين اليوم ها يقول لك علماء السعودية، أصل علماء السعودية أحدهم بل كبيرهم ويمكن التسجيل ده ينزل قريب. فواحد بيقول له يعني مسألة العمل وكذا والشيخ فوزان قال له احنا بعتنا للشيخ فوزان نسخة من كتاب فلان اللي هو لا يصل الى طويل عند الشيخ فوزان ننصحه. قال طب الشيخ فوزان اذا ما رجعش قالوا نبدعه. هتسمعوا التسجيل ده قريب ان شاء الله. فانا ما ادري ايه علماء السعوديه. علماء السعوديه علماء السعوديه والعلماء السعوديه ما كانش بيفهموه. ما تكلموش في الحاكميه الا لما الشيخ الالباني تكلم وبعدين بعديه تبعه ابن باز وبعدين بعد ابن باز تبعه مين؟ تبعه العثيمين وغير ذلك من هذه الاشياء. وانهم لم يتفطنوا لكتابات سليمان العوده وكذا الا لما رد عليه الشيخ الالباني الى غير ذلك مما هو واضح جلي. وكل ذا لا يسمى الطعن في العلماء. إنما حينما تتكلم أنت بكلام العلماء يقال الطعن في العلماء، وحينما تنشر ميراث من تطعن فيه يقال طعن في العلماء. سبحان الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كنت جادا في الالتزام بالنصوص والإيمان بالشمولية وإنكار التجزئية فلماذا لا تواجه فئات الضلال الذين يلتزمون بالنصوص لا في العقائد ولا في العبادات وتقوم مناهجهم على شر انواع التجزئه وعلى محاربه الالتزام بالنصوص ومحاربه الاجتهاد والتشبث بالتقليد الاعمى؟ بل يا ليتك تكشف لسانك وقلمك تكف لسانك وقلمك عن الدفاع عنهم والتجني على السلفيين دعاة الحق من اجلهم، وما اظن ان عنده ادنى استعداد لمواجهه باطل هؤلاء بالحق، لان الرجل حريص اشد الحرص على كسب رضاهم. نعود الى شريط المدرسه السلفيه. لقد وفق الله شابا سلفيا للاطلاع على هذا الشريط فاخذ منه مقطعا ومقطعا اخر من كتاب اصول العمل الجماعي لعبد الرحمن عبد الخالق، كلاهما فيه طعن شديد على علماء المملكه العربيه السعوديه وظلم كبير ورمي بالبوائق. ثم اتصل هاتفيا بعلماء المملكه وهم الشيخ العديمين والشيخ ابن غصون والشيخ الفوزان يسألهم عن حكم ما تضمنه الطعن في علماء المملكة وفي سلفيتهم، فأجابوا بإجابات تدين عبد الرحمن إدانة قوية. ولما بلغوا الأسئلة وإجابات العلماء ماذا قال؟ اشتد ذلك عليه وأزعجه فأرسل وفدا أو وفودا لإرضاء العلماء، طبعا دي الطريقة بتاعتهم، وإسكاتهم ويقنعهم ببراءة ساحته، وكذب وظلم صاحب السؤال. طبعا كما هو معروف دول يعني طلاب وصغار واحداث ويريدون وضع فتنه بين العلماء، والقى محاضره في شريط سماه كشف الشبهات يدافع عن نفسه ويتهم صاحب السؤال واخرين من ورائه. فمن كلامه نحن امام ظاهره خطيره تتمثل في قيام طلاب علم صغار ظنوا ان الواجب الشرعي المنوط بهم ان يعرفوا اخطاء جميع العلماء والدعاء وجماعات الدعوه الى الله في كل مكان وان يصيحوا بهم وان يحذروا الناس منهم، وقد ظن هؤلاء الصغار واعتقدوا ان عملهم هذا مقدم على كل انواع العبادات وانه خير من فضل الصيام والصلاه، وان هذا داخل في علم الجرح والتعديل عند علماء الحديث، وقاسوا فعلهم هذا بفعل الامام يحيى بن معين والامام احمد وشعبه وسفيان وغالب هؤلاء الأغرار لم يعرفوا بعد التفريق بين ما يسوغ فيه الخلاف من أحكام الدين وما لا يسوغ فيه الخلاف وبين المشروع والممنوع من الغيبة، ولا عرفوا شيئا من فقه الخلاف، ولم يبلغوا ليعرفوا المصالح والمفاسد الشرعية ولا متى يكون القدح قدحا أو مدحا. فكثير مما يقدحون به العلماء يظنونه قدحا هو في حقيقته منقبة ومدح، وهؤلاء الأغرار الصغار يدفعون من أناس قبعوا خلفهم في الظلام ويخذفون بهؤلاء الصغار وسط حقول الألغام في كلام طويل فيه اتهامات وبلايا. ونسي عبد الرحمن أنه بهذا الأسلوب يدافع عن نفسه وعن أهل الباطل والبدع بأسلوب دحلان والكوثري وامثالهما من أهل الباطل في مواجهة ابن تيمية وابن عبد الوهاب وتلاميذهما، ورميهم بالجهل والطعن في الأئمة الأربعة والطعن في الأولياء، بل بالطعن في رسول الله وأصحابه، يقولون هذا دفاعا عن ضلالهم وبدعهم وما يقعون فيه هم وكثير من أتباعهم العوام من شرك وضلال. وإذا استخدم عبد الرحمن أسلوبه هذا للدفاع عن أهل الباطل والفتن فلابد أن يصفهم بأنهم علماء ودعاة إلى الله، ونحن نطالب بتسمية هؤلاء العلماء والدعاة، فإذا كانوا ممن يجب احترامه وتوقيره فواجب على العلماء أن يدينوا هؤلاء أو يدينوا هؤلاء الصغار. ولمن العلماء؟ من هم العلماء الذين طعن فيهم هؤلاء؟ وإن كانوا أهل البدع والضلال الذين يجب التحذير منهم ومن بدعهم وفتنهم، عرفنا أن كلام عبد الرحمن هذا ظلم جديد وإهانة جديدة لدعاة الحق والسنة السائرين رغم أن في كل مبطل على طريق الأئمة المذكورين يحيى بن معين ويحيى بن يحيى وأحمد والسفياني وغيره في الطعن والتحذير من أهل البدع، وأن هذا الأسلوب جهاد كما قال ابن تيمية ويحيى بن يحيى، بل من أفضل أنواع الجهاد. وله كلام طويل يتضمن مدح نفسه والطعن في الآخرين ورميهم بالحقد والكراهية والمقت. قال وأن الذين يفسرون الصغار مع حرصهم ودأبهم الليل والنهار في التفتيش والتتبع والتنقيب في آلاف الأشرطة وعشرات الكتب والرسائل عجزوا أن يجدوا خطأ في معتقد، يا سلام، أو طعنا في أحد من سلف الأمة، يعني كل ما قاله ليس خطأ أو فقه حتى اختيارا لي أو انفرادا في مسألة مسألة فقه عجزوا أن يجدوا شيئا من ذلك فعمدوا إلى الكذب والتدليس. صحيح أنه قد يكون هذا ببعض الشباب يا أخوان، يقع في بعض العلماء الكبار وفي بعض المشايخ المعروفين، بعض الناس عنده غلو كالحدادية ومن على طريقتهم، فإنهم يلتمسون بعض الأشياء في ظنهم أنها إنما يطعن وليس كذلك، لكن نحن نتكلم عن تتبع بحق. نعم. ثم قال عبد الرحمن عبد الخالق ولما كان هؤلاء الصغار لا يسمع الناس جرحتهم ولا يبالون بحكمهم فأنهم حاولوا جاهدين الفصل بيني وبين أساتذتي ومشايخ الدعوة السلفية فذهبوا يلفقون الأحاديث لهم أني أسبهم وأشتمهم وأتنقصهم وأحط من أقدارهم وعلمهم، وذلك ليغيروا صدرهم ويستطيعوا أن ينتزعوا منهم جرحا. ولما عيتهم هذه الحيلة أيضا لجوا إلى أسلوب خسيس وهو الاتصال عبر الهاتف ويسمع بعض العلماء مقطعا من كلامي يفصلونه عن سابقي وتاليه ويكون هذا المقطع مهما ومحتملا لشيء من الباطل، أما إنه قد قيل في زمن قبل هذا الزمان إما أنه قد قيل في زمن قبل هذا الزمان فإذا أطلق الآن ظهر أنه مخالف للواقع أو أنه أبهم المتكلم عنه أو أبهم المتكلم عنه فيه فيفسرونه هم بأنني أريد فلانا وفلانا أبهم المتكلم عنه فيه فيفسرونه هم بأنني أريد فلانا وفلانا، وقد استصعب هذا الأسلوب الجديد أن يحصلوا على كلمات من بعض المشايخ يظنوها بغيتهم وصلبتهم فطيروها في كل مكان. فيرد عليه الشيخ يقول انظر كيف يبالغ في تعظيم نفسه وأن له آلاف الأشرطة وعشرات الكتب والرسائل، وقد فتش هؤلاء الحقراء في نظره ونقبوا فيها فلم يجدوا له خطأ في أي مجال، كأن الله قد عصمه من الخطأ. ولو بدل شخص واحد فيما بين يديه مؤلفات عبد الرحمن خالق وشرطته أقل جهد لوجد الكثير والكثير من الأخطاء، إلا نقول إنها مليئة بالأخطاء الفظيعة في مجالات متعددة. ومن الأمثلة شريط المدرسة السلفية هذا وشريط كشف الشبهات، وقد قرأت له عدد من الكتيبات فوجدت فيها الكثير من الأخطاء المدهشة. ثانيا شتمك لعلماء المملكة حقيقة واضحة فاضحة، فكيف تربي بالكذب من يقول إنك تشتمهم وأنت دائب على هذا الشتم قبل 29 سنة؟ وهذا طعن في السلفيين علماء وطلابا، وبعض أشرطتك حسب اطلاعي على ما وصل إلي منها الأول منها يؤصل للاحق واللاحق يؤقد السابق. تدعي أن السلفيين يلفقون عليك وما أسهل طعنهم عليك، فأين هي هذه الأكاذيب الملفقة؟ إلى أن قال رحمه الله تعالى إلى أن قال وقد تبين أن فاعل ذلك شخص واحد وأنه صديق أمين في النقل يعني عنك، وتبين سقوط زعمك هذا فيما أخذه من الكتاب وفيما أخذه من الشريط، وقد اكتفى الشيخ ابن باز ببعض ما نقلوه من الشريط في إدانتك بالباطل واستسلمت له وقلت في جوابك، وأما ما قلته في شريط المدرسة السلفية فقد كان هذا منذ أكثر من 20 عاما وقد أخطأت فيه خطأ بالغا واستغفر الله واستمحكم عذرا، وقد صححت هذا الخطأ في عشرات بل مئات الأشرطة والمقالات بالثناء على العلماء العاملين الذين أخذت عنهم العلم أو رأيناهم، فأين كذبهم وخيانتهم؟ ولماذا لم تعترف بالخطأ إلى الشيخ ابن باز؟ يعني أنت الآن اعترفت ابن باز بما نقله الطلاب عنك وأخرج من أخطائك، فأنت اعترفت بأنه خطأ، طب لماذا تسب إذن من أخرج الخطأ؟ ولماذا لم تعترف بالخطأ إلى الشيخ ابن باز؟ نعم، وذكر كلاما نحو هذا. نعم. ثم قال في النهاية ما أسهل طعن السلفيين عليك وما هو لهم عليك. فإصرار عبد الرحمن على ما خلو من طعن في العلماء وفي سلفيات في شريط المدرسة السلفية قبل 29 عاما وإعلانه لهذا الإصرار في شريط كشف الشبهات الذي قاله قبل بعد 29 عاما وملاحقته لهم ولطلابهم في عدد من كتبه وأشرطته فيما بين هذين الوقتين المتباعدين دليل واضح أن رؤيته لهم ونظرته إليهم لم تتغير وأن ذلك أمر راسخ في نفسه يصعب زواله منها لا سيما وهو إلى هذا الوقت لا يشعر بأنه أذنب أو أخطأ بل يرى أنه حق وأمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر ولا سيما وهو يرمي السائل وجماعات معه بالبوائق الكثيرة والكبيرة. ويدل أن ترجع للشيخ ابن باز فقط وراءه ما وراءه يقول في الحاشية أو جاء في الحاشية والدليل على ذلك أنه قد مر على وعديل الشيخ سنة أو أكثر ولم يغير شيء مما قاله في كتبه وأشرطته يعني ما زال موجود وأن استمرار في مقاطعته للسلفيين وتسلط تلامذته عليهم بالطعن والتشويه وراءه ما وراءه. هذا ما تعلق بمؤخذة الأولى مما ذكر في شريط الدعوة السلفية. نكتفي بهذا القدر.